بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول فهمنا من كلامك بدأت أن للمأموم أن ينبه الإمام إذا حصل منه الخطأ، فهل هذا يكون داخل الصلاة أو خارجها؟ ينبهه بالكلام ثم التنبيه بالتسبيح، التنبيه يكون بالتسبيح من المأموم. أما إذا كان رجل لا يصلي فلا بأس أن يكلمه، وإذا لم يفهم الإمام بالتسبيح كيف يسمع؟ صدح ولا لم يفهم؟ نعم يتكلمون كيف يسمع الإمام ما عرف ما هو الخطأ؟ كلهم يعلمون أن الإمام أخطأ، زاد ركعة مثلا خامسة كلهم صدحوا لما فهم لا يتابعه. وإذا سيدة واحدة قام ما رضى يمنع السيدة كيف يفعله؟ ما عجبه يخبر بعد الصلاة. طيب يتابعه على هذا الآن سبحوا له ما رجع أعرف. طيب ما في حل آخر غير هذا؟ يعني يتابعون على هذا الحال؟ نعم الآن نقص ركن أو زاد ركن، فبالنسبة للزيادة زيادة ركعة خامسة ينتظرون، لأنه يحتمل أن الإمام يعلم ذلك ولكن نسي بعض الأشياء، كان يكون نسي الفاتحة ما ذكر إلا بعد ما ركع أو ما أشبه ذلك فينتظرون. وأما في نسيان السجدة فيخبرون يتكلم شخص ويعيد الصلاة. بعضهم قالوا ما يعيد يتكلم ولا يعيد، وبعضهم قالوا يتكلم ويعيد، يقول له نسي السجدة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويعيد الصلاة. نعم يعيد المأموم الذي تكلم يعيد، هذا الصحيح أنه يعيد. صحيح الإعادة، بعض العلماء قالوا تكلم لمصلحة الصلاة فلا إعادة، استدلوا بحديث ذي اليدين، لكن حديث ذي اليدين ما كانوا يعلمون أن الصلاة ما زالت باقية، ظنوا أن الصلاة قد قصرت. يقول أخ أن الأعمال شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ ما هو الجواب؟ جواب أن الأعمال من الإيمان، أن الإيمان قول وعمل. نعم والأعمال تتفاوت، منها ما يكون تركها كفر، منها ما يكون تركها معصية، ومنها ما يكون تركه مكروه، تركه مكروها. حديث يوم متى مرات بقبر كافر فبشروا بالنار ما حاله. نعم الراجح رسالة، رجح الدار قطني رسالة في العلم. يقول أحمد المقصود الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هل يراد به العلماء من الأمراء؟ العلماء ما يخرجون على الأمراء ما داموا مسلمين، فالمقصود مجموع الأمرين، أئمة المسلمين أي الجماعة الحق التي اجتمعت مع إمامهم على الحق، وإن كان هذا الإمام ظالم أو جائر أو عنده معاصي فهو ما زال أميرا للمسلمين. قول في بعض الأحاديث ولو استعمل عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي هل يجوز استعماله على الولاية؟ بكى سالم إذا تغلب غلبة أخذها بالقوة أو ولاه الأمير عصى الله، أن العبد ليس له، الحبشي ليس له ولاية، إنما هي للحر وأيضا لقريش. هذا يدل على أن الأمير المتغلب التي استثبت له الأمور يجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه. فلو حصل خلاف، حصل اقتتال على الولاية، فيقوم واحد والآخر يدر له ليالي ثم يسقطه، ويقوم الآخر وليالي ويسقط، يعني فتن حروب وقتل وسفك دماء، فلمن الطاعة؟ اعتزل تلك الفرق كلها، يعتزل ذلك، يعتزل الفتنة حتى يستتب الأمر شخص، فما يسارع في البيعة لولي أو لوالي ما قد استتبت له الأمور، ما زال النزاع موجود والفتنة موجودة، أو يكون اختلفوا، فمنهم من مسك جهة ومنهم من مسك جهة أخرى، وكل يقاتل الآخر ولم يستتب الأمر لأحدهما. فهذه فتنة، الواجب عدم المشاركة فيها وانتظار الغلبة لمن تكون، ثم السمع والطاعة لمن تغلب عليها. اللهم صل. مع أن هذه الطريقة غير شرعية، مسألة تنازع والفتنة لا شك أنها طرق غير شرعية، لكن الواجب عدم مضاعفة الشر والفتنة، فإذا استتب الأمر لأحدهم وجبت الطاعة. عندك أخ أحمد، ما الدليل على أنه إذا غلب على الولاية وجبت له الطاعة؟ ما تذكر؟ لا عندك. عندك الحديث الذي نحن فيه، وإن استمر عليكم عبد الحبشي، فالعبد الحبشي لا يستعمل إلا بطريقة غير شرعية، في الرواية الأخرى وإن كان عبدا مجدا على أطراف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قالوا أطيعوا الرسول ولم يقلوا أطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل هو معصوم في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر فلا يأمر إلا بطاعة، بخلاف ولاة الأمور قد يأمرون بمعصية فعطف بدون إعادة الفعل وأطيعه. قال: وأولي أمر منكم، فلا يطاعون إلا بما فيه طاعة لله ورسوله. قال: وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا ما فيه إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم، ففي صلاح العباد تصلح أمورهم، تصلح معايشهم، تصلح دينهم ودنياهم. ولذلك وعد الله بالتمكين لمن آمن وعمل صالح وابتعد عن الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوف من أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فدلت هذه الآية على أن من أراد التمكين وأراد الولاية وأراد أن تكون الولاية على صلاح واستقامة أن يسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح المسلمين ودعوتهم إلى التوحيد وإلى طاعة الله جل وعلا. فهذا هو السبيل الحق في الإصلاح، وليس السبيل والتنافس على الكراسي والسلطات، ما في ذلك الصلاح، بل في ذلك الشر ونعم والتنازع والفشل. ولذلك انظروا إلى الدعوات المنحرفة الذين يسعون إلى أخذ الكراسي وما أشبه ذلك، ما صنعوا للإسلام شيئا غير الفتن، يأتون بالفتن وسفك الدماء وتضييق، التضييق على أهل الخير، تضييق عليهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، فتسببوا في فتن عظيم لأنهم لم يسلكوا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد وبدأ يعلم الناس حتى صار عنده ماذا، أناس أقاموا الدين، فعند ذلك جاهدوا أعداء الإسلام وبداية إصلاح الناس. ولا يمكن أن يقام جهاد لأعداء الإسلام والناس يتنازعون على أمور الدنيا وأحدهم مستعد أن يترك دينه من أجل الأموال، أن يترك الصلاة من أجل المال، ويترك ما أجر الله عليه من أجل المال، فهذا يدل على ضعف. إن تنصر الله ينصركم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وورثنا الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فبالتمسك بالدين هو السبيل، هو السبيل لنصر الإسلام وإقامة الدين، إقامة الدين يكون بهذه الطريقة. فعلى أهل السنة يبذل جهودهم في هذا الأمر، في تعليم الناس الخير والتحذير من المعاصي والمنكرات وقبل ذلك من الشرك بالله، فهذا هو السبيل في إقامة الدين. تعلمون النجاشي كان مسلما، النجاشي كان مسلما، هل استطاع أن يغير؟ استطاع أن يغير ولا استطاع أن يجهر، يعني استطاع أن يغير، بقي الناس على كفرهم مع أنه أميرهم، ولذلك ليست العبرة بالإمارة. قال رحمه الله تعالى عن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. طيب، أما الموقوف فهو لا بأس به، حسن إسناده، حسن، ذكر الدارقطني في العلل الجزء السادس صفحة 205 إلى 206 من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار، وجعفر بن سليمان حسن الحديث. الموقوف ذكر الدارقطني في العلل السادس 205 إلى 206، قد جاء مرفوعا عند الطبراني في الأوسط وغيره، جاء موقوفا عند الطبراني في الأوسط وغيره، وفي إسناده ابن راشد، في إسناده وهب ابن راشد وهو متروك، في إسناده وهب ابن راشد وهو متروك، وخالفه جعفر بن سليمان كما سمعتم، جعله موقوفا على مالك بن دينار يرويه عن بعض الكتب الإسرائيلية من الإسرائيليات، فهذا من الإسرائيليات ولم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نادي واحد بن راشد، واحد الشيخ الألباني في نسخته علق إبراهيم بن راشد، والوهم من الهيثمي، الهيثمي في مجمع الزوائد قال فيه إبراهيم بن راشد، لكن بالرجوع إلى الإسناد في الأوسط إنما هو وهب بن راشد. جعفر بن سليمان رواه عن مالك بن دينار من قوله. وهب بن راشد متروك جعله مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح وقد تقدم معنا وفي صحيح مسلم له طرق يصح بها بمجموعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دين على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. من حديث معاوية وغيره وتقدم معنا الإشارة إليه في أوائل الكتاب صحيح بمجموع طرق الحديث، بعض طرقه حسنة وفي بعضها أسانيد ضعف، لكن لا شك في صحة الحديث. وفي رواة قال: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. تقدم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ولكن هي بمعنى الرواية الأولى وهي الجماعة. الجماعة هي ما كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. طيب فإذا قال قائلا: يا أهل السنة، لماذا تفترقون مع هؤلاء أهل البدع؟ لماذا ما تجتمعون معهم؟ ما هو الجواب؟ الاعتصام يكون بالكتاب والسنة، معناه هم الذين خالقوا هذا السنة الجماعة على الأصل وهم على الكتاب والسنة، وأولئك الذين خالفوا هم الذين يتركون باطلهم ويجتمعون مع أهل السنة على الكتاب والسنة. فلا يحصل الاجتماع على الكتاب والسنة إلا بترك البدع والضلالات والمناهج المخالفة لمنهج الكتاب والسنة. فعلى هذا فهم الذين يدعون أهل البدع هم الذين يدعون إلى ترك بدعهم وضلالهم والتمسك بالكتاب والسنة، فعند ذلك يحصل الاجتماع على الحق. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله والكتاب والسنة. قال: وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهو أثر جميل أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم 1810 والهروي في ذم الكلام الجزء الرابع صفحة 288 من طريق قتادة عن ابن مسعود، وقتادة لم يسمع من ابن مسعود والفقرة الأولى من الأثر: إن كان منكم مستنى فليستأذن من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه الفقرة لها إسناد صحيح في الزهد لأبي داود رقم 140. الفقرة الأولى لها إسناد صحيح في الزهد لأبي داود رقم 140. الحديث الأثر معناه حق وإن لم يثبت الإسناد لكن معناه صحيح، ومن تجاوز في ذكره عن عبد المسعود فلا ينكر عليه، من تجاوز فيه لكن يذكره ولو بصيغة التمريض يقول يذكر عن عبد المسعود أنه قال كذا، ويدل على معنى قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، الذي هو حديث العرباض. وكذلك حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، كذلك خير القرون القرنين ثم الذين يلونهم والخلافات الفقهية الواردة بين الصحابة اجتهد فيها وينظر أيهما أقرب إلى الأدلة الشرعية. وأما إذا اجتمع الصحابة على مسألة فلا يخالفون في ذلك. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال رحمه الله تعالى: قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايتها. فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباد المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. ومن كان محبا لا حقا فتمام المحبة أن تحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغضه الله، وتوالي من يواليه الله، وتعادي من يعاديه الله. الله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقضى الله منه كان يكره أن يلقى في النار. قال: فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية سبب الولاية وسبب العداء العداوة، والحب والبغض فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حب العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددت عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمي ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إن هو يفضي إلى ما أحب منه، إلى ما هو أحب منه. قوله: والتردد تعارض إرادتين في حق الإنسان، يريد هذا ويريد هذا، وما في حق الله فإرادته واحدة سبحانه وتعالى، وإنما سمي ترددا لأنه يحب هذا الأمر ويحب أن ماذا يحب ما يحب عبد المؤمن ويكره مساءته. فلما كان الله عز وجل يقبض عبده المؤمن وهو يكره قبضه، وكان محبوبا لله عز وجل من جهة أخرى، ثم يتردد لذلك، وليس كتردد العبد الناشئ عن جهل بالعواقب وعن جهل بما هو أصلح. سبحانك اللهم وبحمدك.